الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فقرات برامجنا لهذه الساعة، وتتابعون فيها تقارير من بغداد ودهوك وديالى وبابل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود والمجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، أكد مواطنون أن التفجيرات الأخيرة لن تكسر إرادتهم في الحياة ولن تثنيهم عن التوجه إلى أعمالهم كل يوم من أجل تأمين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم. أصوات هؤلاء المواطنين سجلها فرقد الطيب في التقرير التالي.
على الرغم من الأحداث الأمنية الأخيرة التي أودت بحياة الكثيرين وما خلفته من تدمير، ابتداء من حادثة كنيسة النجاة في الكرادة ومرورا بالتفجيرات المتزامنة التي استهدفت أغلب أحياء بغداد، إلا أن إصرار العراقيين على مزاولة أنشطتهم الحياتية وأعمالهم اليومية بدأ واضحا من خلال عودة الحياة في أحياء بغداد وشوارعها على انتهاء هذه الحوادث مباشرة. مواطنون التقتهم إذاعة العراق الحر عدوا هذه الحوادث أمرا طبيعيا وأبدوا مواصلتهم للحياة متحدين الإرهاب.
يعني صارت مسألة طبيعية، مسألة التفجيرات. الآن أنا شوفني يعني مداوم من الصبح للآن يعني بعملي، وشغلة طبيعية العالم كل من بعمله، وإن شاء الله يعني العراق باقي وللأبد، يعني العراق صامد من 2003 لحد الآن، إن شاء الله نحو التقدم إن شاء الله.
والله انا صاحب محل، يعني اليوم جيت فتحت المحل مالتي، وش نسوي يعني احنا تعلمنا على هاي الوضعيه، وان شاء الله يعني احنا نتمنى انه تشكل الحكومه وينتهي عندنا الارهاب. يعني صار 7 سنوات انفجارات شيء، بس صحيح هو بدها تقل الانفجارات يوم بعد يوم، بس ان شاء الله تخلص الانفجارات. الحياه مستمره، يعني ايش ما سوى الارهاب وايش ما فجر، هي الحياه مستمره غصبا ما عليها، مستمره الحياه.
اطلع يعني موظف، اطلع من الصبح يعني توكل على الله واشتغل، بس يعني مهما يكون يعني حتى اذا حاولوا الارهاب يفجرون او يدمرون بالعراق، العراق يبقى واحد موحد، يعني مهما يكون سواء بطوائف دينيه، هو العراق يبقى العراق واحد.
علي الأوسي عضو هيئة الأمناء في هيئة الاتصالات والإعلام يقول إن سبب عودة الحياة إلى طبيعتها عند العراقيين بعد جميع الحوادث الإرهابية هو دليل على ما يتمتع به الفرد العراقي من إرادة قوية وتحديه للإرهاب الذي حاول كثيرا كسر هذه الإرادة الملازمة لشخصية الفرد العراقي.
مع شدة الهجمة، شدة الاعتداءات، شدة الخسائر، الضحايا، الدماء العزيزة البريئة، لكن مع هذا تلاحظ أن المواطن العراقي يقوى على حياته، يستقيم على أمره، يتعالى على جراحاته ويعود بسرعة إلى نشاطة الحياة. صحيح تتألم، صحيح تنعى شهداء، صحيح تتألم وتزور جرحاها، مع ذلك تعود إلى ممارسة حياته. هي إرادة الحياة، إرادة الصمود إلى إرادة التحدي، إرادة الاستمرار، إرادة مقاومة الباطل، مقاومة من يريد أن يختل حياته، لإرادة حياته. هذا يدل عن صبر وعن عزيمة وعن شكيمة وعن إرادة قوية وعن رغبة في مواصلة الحياة. وهذه إرادة، مع أن الإرهاب أو القتل يحاولون قتل إرادة العراقي، لكن العراقي عنده إرادة أخرى، إرادة اللي ترفض الاستسلام، إرادة أصر على مواصلة الحياة.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، شهدت دهوك اليوم تظاهرة دعت إليها منظمات ثقافية واجتماعية مسيحية لاستنكار جريمة الهجوم على كنيسة السيدة النجاة في بغداد والتفجيرات التي أعقبتها في مناطق متفرقة من العاصمة. وطالب المتظاهرون قادة الكتل المختلفة بإنهاء الفراغ السياسي وتشكيل حكومة. مزيد من التفاصيل عن هذه التظاهرة في تقرير عبد الخالق سلطان.
لأول مرة في تاريخ المنطقة تجتمع الأحزاب والأطراف السياسية المسيحية في مظاهرة انطلقت من كنيسة ماريث آلاها في محافظة دهوك وتوجهوا إلى المركز الثقافي الآشوري حيث قاموا بتلاوة البيان المشترك الذي أصدرته ثمان جهات دينية وثقافية وسياسية مسيحية استنكروا فيها الجريمة التي ارتكبت في كنيسة سيدة النجاة في بغداد وحملوا الحكومة العراقية مسؤولية ما يتعرض إليه المسيحيون في العراق من أعمال عنف ودعوا في بيانهم الكتل السياسية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وعلى أساس المواطنة وضمان حقوق جميع فئات الشعب العراقي. يوسف إشوى القيادي في الحركة الديمقراطية الآشورية في حديثه لإذاعة العراق الحر قال:
نحن في الحركة الديمقراطية الآشورية نستنكر ونجب كل جريمة بحق أبناء شعبنا وحق أبناء شعب العراقي كافة ونطالب بتشكيل حكومة، ولأن نرى أن الفراغ الذي حصل هو السبب الرئيسي لحصول هذه الانفجارات. ولو نرجع نشوف أن في بغداد حصل قبل يومين أكثر من 18 انفجارا، هذا دليل على انفلات الأمني. وإذا تسير الأمور هكذا فأنا باعتقادي العراق سوف ترجع إلى مربع الأول، هذا ليس مصالحنا.
نائب رئيس المجلس الكلداني السرياني الآشوري شمس الدين قرقيس قال:
ندعو الدول المجاورة ألا ترسل لنا ثقافتها الغريبة، نحن شعب عراقي متكاتف بكل أطيافه، الكردي والعربي والسني والشيعي والمسيحي والصابئي واليزيدي، ونحن على مدى آلاف السنين نعيش في هنا عراق من فوق. كذلك أدعو الدول الأوروبية والأمريكية ألا تزيد من الطين تبلة بزيادة الهجرة خاصة مسيحي العراق، وإذا أرادوا أن يساعدوننا ندعو المجتمع الدولي أن يكونوا داعما لمشروعنا السياسي الذي طرحناه ودعم حقوقنا القومية.
السيدة أم لويس التي كانت من ضمن المتظاهرين قالت:
رسالة أريد أوصلها أنه يا ناس حاولوا تتذكروا أنه إحنا كنا أخوة، غض النظر عن معتقداتنا ودياناتنا، إحنا كنا أخوة، وإحنا كلش نتألم أي عراقي يروح، عسى كان مسيحي أو كان مسلم أو كردي أو عربي، أو إحنا كلنا أخوة ورح نبقى أخوة وما حد راح يقدر يهز وحدتنا. هذا اللي أريد أقوله، وكون على ثقة، إحنا مو ضعفاء، إحنا مسالمين، وإحنا أي واحد من عندنا يتأذى الكل يتأذى، إحنا كلنا متأذين.
رئيس تحرير مجلة صوت الكلدان طلعت منصور قال:
مسألة تأخير تشكيل الحكومة سبب إرهاب اللي دي يأخذ راحته يسوي العمليات هذه. كل ما تتأخر حكومة كل ما ندفع ضريبة الدم أكثر، يستمر نزيف الدم. فنطلب من السياسيين، من القادة السياسيين، أن يحتكمون إلى العقل والمنطق، يوصلون إلى هذه النتيجة، حتى لو كانت في يقدمون بعض التنازلات من أجل حفاظا على الدم العراقي، مو بس الدم المسيحي. يا أخي كل العراقيين، كل أطياف الشعب العراقي، فإحنا شعب واحد.
يذكر أن المظاهرة المسيحية التي خرجت ظهر اليوم قد شارك فيها المئات من المسيحيين رجالا ونساء وأطفالا، وهم يحملون أغصان الزيتون وشعارات تدعو إلى السلام ومحاسبة الإرهابيين. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
من بغداد، منطقة الشعلة، بعث المستمع وسام البغدادي برسالة يقول فيها: ألف تحية للإعلام العراقي الحر المستقل، إذاعة العراق الحر، نترجى من هذه الإذاعة أن تكون حصة البث كلها للعراق الحر وبلغة العربية، وتفتحون خط مباشر دولي للإذاعة للمشاركة في برامج الإذاعة المباشرة. تحياتي ولكافة الكادر جميعا، وسام البغدادي من بغداد.
عبد المالك من سامراء كتب: تحيات لكل العاملين بالإذاعة وللمستمعين، وأرجو أن تقبلوني صديقا للإذاعة. هل تصدقون أنني أحسست وكأني في حلم وسعادة حقيقية عندما سجلت رقم هاتف إذاعتكم؟ فشكرا لكم. شكرا لك يا عبد المالك من سامراء.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، أحياء مشروع إروائي في ديالة بعودة الكهرباء بعد هذا الفاصل.
زمزمتا خي قدية يا نفرمتا ليش يطرى يفهم زمزمتا خي قدية يا نفرمتا لي الطخلة شاري روتان وبشتا لعوضو طار عاشر كلدو فاولايا خغنا فضل يمايا عاشر كلدو فاولايا خغنا فضل يمايا زوعا اريا قوم تغزايا يو تشناقه دمع جرايا زوعا اريا قوم تغزايا يو تشناقه دمع جرايا إيدا بإيدا صبا أوتا أما صيا تاخيروتا إيدا بإيدا صبا أوتا أما صيا تاخيروتا من ورا بينا شرشتا أبنو نبسيح كل بريتا عاشر كلدو فاولايا فقلا أخلط ليمايا عاشر كلدو فاولايا فقلا أخلط ليمايا سوعا أريا قم تغسايا يو تشناق دمع جرايا سوعا أريا قم تغسايا يو تشناق دمع جرايا مطمه رنقو رليش الماخ دم السهدة شريخة الأخرى مطمه رنقو رليش الماخ دم السهدة شريخة الأخرى هجلة خشوات بتمنش الناغ خفلقة تاون من النار عاشر كلدو فاولايا خقلا فلط ليمايا عاشر كلدو فاولايا خقلا فلط ليمايا زوعا اريا قم تغزايا يو تشناق دمع جرايا زوعا اريا قم تغزايا يو تشناق دمع جرايا يو تشناق دمع جرايا.
مستمعينا الكرام، من دون كهرباء تتعطل أعمال كثيرة، وكان مشروع ري أسفل الخالص في محافظة ديالى ومزارعو المنطقة من أشد المتضررين بانقطاع الكهرباء وتعذر ضخ الماء إلى حقولهم. الآن عادت الكهرباء بثلاثة مولدات جديدة وعادت معها الحياة إلى مشروع الري. مزيد من التفاصيل في تقرير سامي عياش.
يعتمد المزارعون في ناحية هبهب التابعة لقضاء الخالص على نهر دجلة لسقي مزروعاتهم، حيث تنقل المياه بواسطة المضخات الكهربائية لسقي المئات من الدوانم الزراعية في الناحية والمناطق المجاورة لها، حيث توجد أكثر من 40 مضخة كهربائية تعمل على النهر، إلا أن انقطاع التيار الكهربائي وتذبذبه أثر وبشكل كبير على المزارعين في الناحية.
هاي السنة الفاتت ما حصلوا كل شيء من الزرع، سبب المي، سبب الكهرباء، سبب المحروقات. الفلاحين يعانون من مشاكل الري. هاي المنطقة منطقة تعتبر من المناطق المنكوبة حاليا، لأن منطقة متضررة في النظام السابق وفي الوقت الحاضر.
الشكاوى المستمرة من قبل أهالي الناحية طيلة الفترة السابقة دفعت بالإدارة المحلية للمحافظة بنصب مولدات كهربائية ضخمة لتشغيل المضخات، حيث تم تشغيل هذه المولدات في حفل أقيم في منطقة أسفل الخالص لتبعث الأمل في قلوب فلاحي ناحية هبهب من جديد، بعد إن كانوا ولسنوات عدة يعتمدون على الكهرباء الوطنية المتذبذبة في تشغيل المضخات. محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي تحدث قائلا:
تم اليوم افتتاح 3 مولدات عملاقة قدرة المولدة الواحدة بحدود 3 ميجاوات. هذه المولدات لرفع مشروع أسفل الخالص بالطاقة الكهربائية. طبعا مشروع أسفل الخالص يحتوي على 42 مضخة عملاقة تقع على دجلة لتزويد أسفل الخالص ومنطقة هبهب وخان بني سعد من ماء دجلة.
يمر نهر دجلة بأطراف قضاء الخالص غربا، ويكون مجرى النهر منخفضا قياسا بالأراضي المطلة عليه. المحافظ أكد أن تشغيل هذه المولدات سيسهم وبشكل كبير في توفير الماء وإنجاح الخطة الزراعية لهذا الموسم.
حصة ديالة لماء دجلة هي 40 متر مكعب بالثانية. هذه المولدات بأجمعها ما توفي حصة ديالة، لكن على أقل تقدير الآن انحلت معضلة الكهرباء بشكل نضمن بسير للكهرباء متناسق، بحيث يوفرن من المياه ما يسعفنا في الخطة الشتوية.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني أن هذا المشروع الإروائي هو من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة تشييد استهلاك المياه في سقي البساتين والأراضي الزراعية.
كانت المشكلة في هذا المشروع، مشروع الري في أسفل الخالص، هي مشكلة الكهرباء. اليوم الحمد لله والشكر توفرت 3 محطات عملاقة لتوليد قرابة 9 ميجاوات. هذا نصر وإنجاز، ويعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط باعتبار محافظة ديالى محافظة زراعية. اليوم بعد انقطاع التيار الكهربائي سيكون الضخ مستمر. نحن لا نريد أن نكون مبذرين لهذه النعمة الكبيرة، نعمة الماء. سيكون هنالك أيضا تثقيف واسع لموضوع ومسألة أنه يجب أن نستخدم المرشات الزراعية والتقطير.
اليوم ينتظر المزارعون في ناحية هبهب بلهفة وصول الماء إلى أراضيهم، والتي كانت طيلة الفترة المنصرمة عرضة للجفاف والتصحر. سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعين الكرام، بعد نحو 4 سنوات على مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه رئيس الوزراء نوري المالكي، يرى برلمانيون أن المطلوب مبادرة أخرى تبحث في إمكانية تشكيل هيئة دائمة لتعزيز المصالحة، فيما يشير آخرون إلى وجود وزارة كاملة باسم المصالحة، ويعتبر فريق ثالث الأجهزة الرسمية لا تكفي لتحقيق مثل هذا المشروع. مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع المثير للجدل في تقرير محمد كريم.
مع قرب دخول مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه رئيس الوزراء المنتهي ولايته نور المالكي عامه الرابع، يعتقد عدد من البرلمانيين العراقيين أن هذا المشروع لم يحقق النتائج المرجوة منه كما ينبغي، الأمر الذي بدا أنه ما قد دفعهم إلى عقد اجتماعات برعاية المعهد الأمريكي للسلام لتدارس مشروع استحداث ما يعرف بالهيئة الدائمة للمصالحة الوطنية دعما لملف المصالحة في العراق. غير أن السؤال الذي قد يطرح نفسه الآن هو: ما الداعي لاستحداث مثل هذه الهيئة مع وجود حقيبة وزارية معنية بهذا الشأن؟ سؤال أجاب عنه عضو التحالف الكردستاني وأحد المتدارسين لمشروع هيئة المصالحة الدائمة فرياد راوندوزي.
يعني ربما السؤال وجيه، ولكن في نفس الوقت المصالحة الوطنية يجب أن تمر عبر كثير من المستويات وأيضا مراحل، وأن تشارك فيها جميع الفئات السياسية والحكومية والبرلمانية ومجتمع مدني أيضا، وبالتالي لا يمكن لوزارة الدولة أن تقوم بمثل هذا الشيء لوحدها، ولا سيما كانت هذه الوزارة هي شبه مشلولة في الحكومة السابقة، وكان هناك هيئة في داخل مجلس الوزراء تقوم بمثل هذه المهمة. وبالتالي فأنا أعتقد إذا ما تشكلت هذه الهيئة فلا داعي لوزارة دولة.
في السياق ذاته أشار راوندوزي إلى أن المتدارسين بحثوا ما وصفه مسألة التدخل الإقليمي في الشأن العراقي، وما اقترح اتخاذه من إجراءات للحد منها من خلال العمل البرلماني والحكوم المشترك دعما لتحقيق المصالحة والسلم الأهليين في البلاد.
ضمن السياقات كيف ممكن أن يقوم البرلمان بوضع مشروع سياسي من أجل الحد من التدخل الأجنبي؟ هذه كانت من جملة من النقاط التي كان ينبغي البحث فيها من أجل تحقيق المصالحة، لأن التدخل الأجنبي قد عقد المشهد السياسي وكذلك عملية المصالحة، وبالتالي فلا بد من وضع حد، ووضع حد لهذا التدخل لا يتم فقط من خلال الحكومة، إنما من خلال ضغط برلماني أيضا.
بعض المراقبين للشأن السياسي العراقي ورغم إعرابهم عن ترحيبهم بفكرة استحداث هيئة دائمة للمصالحة الوطنية، إلا أنهم شددوا على أن نجاح عملية المصالحة بحد ذاتها يرتكز في الأساس على اختيار القيادة الملائمة لها. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور كاظم المقدادي:
لا يمكن أن بعض الأشخاص المعينين تنطيهم أمر أن يقومون بالمصالحة. أنا أعتقد أولا يجب اختيار الشخص المناسب لهذه المصالحة، أن يكون مقبولا من كل الأطراف. هذا للأسف طبعا لحد الآن غير موجود. ثم يجب أن نفهم نتصالح مع من. المصالحة مصطلح مطاط، يجب أن تحدد أيضا بعض المفاهيم والتعريفات لموضوع المصالحة. تصالحنا مع من؟ لأنه المشاكل القائمة داخل الكتلة الواحدة هي أيضا تحتاج إلى مصالحة. حتى بالنهاية عندما نتكلم بموضوع المصالحة إحنا عندنا رؤية واضحة.
إلى ذلك عرب الكاتب والمحلل السياسي ناظم العقيلي عن استغرابه لبحث الساسة العراقيين سبل الحد من التدخل الإقليمي الذي قد يؤثر سلبا على تحقيق المصالحة مع ما تمر به العملية السياسية خلال الظرف الراهن.
الغريب في الأمر أنه كل كتلة تتهم الكتلة الأخرى بأنها هي تهيئ الأرضية والمناخ المناسب لتدخل إقليمي معين، وبالتالي يصبح من الغريب جدا أن تتفق الكتل السياسية على أنه تضع اتفاقية للحد من موضوع التدخلات الأجنبية. أعتقد أنه الموضوع هو واضح، أنه معظم الكتل تستمد قواتها السياسية في موضوع الشأن السياسي من دعم إقليمي معين. يعني نقدر نقولها بكل صراحة: إيران، المملكة العربية السعودية، تركيا، إضافة إلى مجموعة الدول العربية الأخرى اللي تقودها مصر. لذلك أعتقد أن السذاجة أنه حاليا تبحث الكتل السياسية في أن تجد آلية من أجل الحد من التدخلات الأجنبية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ما زالت ردود أفعال المواطنين تتوالى من سائر المحافظات على التفجيرات التي شهدتها بغداد خلال الأيام الماضية، وتتسم مواقف المواطنين عموما بإدانة قتل الأبرياء وحث القادة السياسيين على الاتفاق. أحمد حميس سجل مشاعر مواطنين من مدينة الموصل الحدباء تحدثوا لإذاعة العراق الحر.
احنا نستنكر ونشجب ونرفض هذا العمل الجبان والاعتداء على الأبرياء في بغداد أو في البصرة أو في أي محافظة، وأي دم عراقي يسفك نحن ضد هذا الشيء.
هي مطلب عراقي موحد، ولذلك الكتل السياسية بدأت تشعر بالموضوع وتطالب الكتل بأن تكون تشكيل حكومة شراكة وطنية لإنقاذ البلد مما فيه من صراعات وانخفاض في الوضع، التدني في الوضع الأمني والبطالة المتفشية وأمور أخرى كثيرة. فالمطلب الوطني طالما أعلن من قبل الشعب العراقي فعلى القادة السياسيين أن يسرعوا في تشكيل حكومة شراكة وطنية لعلنا نخلص مما نحن فيه اليوم.
كرسي أصبح غالي، غالي على السياسيين وغالي على الشعب العراقي، ونقول إلى متى يبقى البعير على التلي.
وكانت سلسلة انفجارات ضربت مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى وأضرارا جسيمة بالمباني والعجلات، دفعت بالقوات العراقية إلى تجديد إجراءاتها الأمنية في بغداد ومحافظات أخرى عراقية ومنها الموصل.
إلى متى يعني نبقى على هذا الوضع؟ هذا الوضع مأساوي، يعني 20 سيارة مفخخة. زين، ماذا نب هاي العوائل اللي راحت، هاي الأشخاص اللي راحت، ما كافع الفرقاء السياسيين يتناحروا على المناصب والكراسي، وهذا الشعب هو اللي يدفع الثمن؟ هل يجوز هذا العمل؟ خلي يتقون الله سبحانه وتعالى. زين، البارحة نقول فلان والله ما يريد يسلم السلطة، فلان ما يريد يسلم السلطة، ليش ما احنا واحد من الفرقاء السياسيين ان يتنازل للاخ وتفض هاي المصيبة مال هذا البلد؟ زين، اشني اللي اقترفناه احنا هذا الشعب هاي 35 سنة وجتنا 7 سنوات او 8 سنوات اللق زيادة؟ زين، احنا عندنا راحة نفسية، احنا نريد نعيش، كافي، يكفي هذا العمل. وعلى رئيس الوزراء ان يكون قلبه شوية كبير، وعلى السيد اياد علاوي ان يكون قلبه اوسع ويخلصون هالشعب هذا من المأساة هذه. يا اخي تفجيرات، يعني تعبنا، ايش قد نظل احنا نعاني من المشكله هذه؟
احنا مضت هذه السنوات ودائما السوء بعد السوء والأسوأ بعد السوء، فلهذا السبب لا يمكن ان تحدد شيء. لماذا للجهل في الإدارة ولعدم التدبر ولعدم الرؤى الصحيحة على هذا الشعب المسكين الذي يكافح ويناضل في سبيل لقمة العيش. ولكن أين الساسة؟ إذا قالوا الشراكة في الحكومة فهذا كلام أعتبره فارغ. لماذا؟ ما هي الشراكة؟ الشراكة أن تعطي كل ذي حق حقه.
لإذاعة العراق الحر، أحمد حميد، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.
سيداتي وسادتي، اتفاق منظمات المجتمع المدني على الانضواء في إطار تنظيمي جامع بعد هذا الفاصل.
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر بالألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، ونتابع فيها تقريرا عن تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني. وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود والمجلة الثقافية. مستمعينا الكرام، عقد في بغداد اليوم مؤتمر تأسيسي للاتفاق على إطار موحد تنضوي فيه منظمات المجتمع المدني. وأكد ممثلون عن المنظمات المشاركة أن برلمان منظمات المجتمع المدني الذي أعلن تأسيسه في المؤتمر سيتيح عملها بكفاءة أعلى. مزيد من التفاصيل في تقرير رنا حداد.
بهدف توحيد منظمات المجتمع المدني وجمعها تحت مظلة واحدة، أعلن عن تأسيس برلمان منظمات المجتمع المدني في المؤتمر التأسيسي الذي عقد في بغداد الخميس. وقال المتحدث باسم البرلمان حيدر الدهوي أن هذه التشكيلة لا تنضوي تحت حزب سياسي أو جهة معينة.
بعدما وجدنا أن جميع منظمات المجتمع المدني لا تربطها رابطة واضحة ودقيقة، أسسنا هذا البرلمان ليكون واضح في مسؤولياته، دقيقا في عمله، متجها نحو أهدافه، محققا لطموحات الشعب ومنظماته العاملة أساسا. وعلى هذا الأساس كان هذا البرلمان، ليس ضد أحد. ولذلك نتمنى على المسؤولين في الدولة العراقية الرسمية والمسؤولين عن قراراتها أن تدعم هذا البرلمان، لأنه الآن هو صرخة وصيحة أمل للعراقيين جميعا في أن يعملوا واحدا. وهذا التنوع والطيف اللوني الآن اللي شفتوه خلال المؤتمر ومن خلال الكلمات لا ينضوي تحت حزب سياسي أو اتجاه معين، فإنما هو برلمان الشعب، ولكن سمي برلمان المجتمع المدني باعتباره خطوة رائدة في مجال تفعيل دور المؤسسات المدنية.
ضوابط ولوائح حددت دخول منظمات المجتمع المدني وقبولها في برلمانهم الجديد، تحدث عنها الدهوي قائلا:
أولا، ستنضوي جميع هذه المؤسسات عبر انتخابات رسمية لكل جمعية ولكل منظمة، ومن ثم اختيار القيادة. نحن الآن سلمنا القيادة، طبعا هناك مكتب خاص في مكتب رئاسة الوزراء لتسجيل المنظمات الحكومية وغير الحكومية. هذا البرلمان سيضمن له لم شمل جميع هذه المنظمات في مكان واحد في بناية واحدة وتفعيل دورها وتنشيطها ودعمها إذا كانت تحتاج الدعم لنرى عملها في الواقع العراقي. أنتم تعلمون كثير من المؤسسات أسست وليس لها واقع فعلي، ومن خلال هذا البرلمان التي تتجاوز فيه جميع الهيئات الموجودة في البرلمان الرسمي الحكومي.
وعد رئيس اللجنة التحضيرية للبرلمان حيدر قيس رشاد هذا التأسيس هو الأول من نوعه.
نحن نطمح أن يكون لم شمل هو تجربة وطنية تنعكس على السياسيين، يكون يد واحدة من أجل الوصول إلى أفضل نتائج تخدم هذا الشعب. ونحن نعتقد أن سيكون هذا البرلمان هو عمل مشابه لبرلمان الدولة الحالي، حيث ستنطلق 30 لجنة تضم كافة الاختصاصات من أجل الوقوف على مشاكل الشعب العراقي، وسنكون داعمين من خلال تعديل المطالبة بالضغط على تعديل فقرات الدستور، كوننا نعتقد هو المفتاح الأساسي لهذا العمل.
وحضر التأسيس عدد من أعضاء مجلس النواب أشهدوا بدور منظمات المجتمع المدني وما حققته بعد التحول السياسي في العراق منذ العام 2003. عضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف تحدث عن أهمية تأسيس برلمان يجمع المنظمات المدنية تحت سقف واحد.
أثبتت منظمات المجتمع المدني على الفترة من 2003 إلى الآن صلابة وفكر جديد وآراء جيدة جدا ونضوج وثقافة، وتواصلت مع كل دول العالم. فعملية تنظيمها وترتيبها وجعلها بكتلة أكبر يخليها شخصية تنظر لها دول العالم. الآن دول العالم تتكلم مع من مؤسسات المجتمع المدني، ربما منشطرين إلى 6400 مؤسسة مجتمع مدني. هذا الانشطار وهذا التعدد ما يخدم مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي عندما تولد منظمة بهذا الوقت وتنضم إلها مؤسسات المجتمع المدني أيا كانت، فبالتأكيد هذا ينطيها قوة ومنعة، وراح ينطيها تشكيلة من الكفاءات العراقية، وتتنوع في عملية دراسة المشكلة ووضع الحلول الجادة مع البرلمان العراقي، مع الحكومة العراقية، مع الهيئات المستقلة.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، شهدت جامعة بابل تظاهرة علمية كبيرة بانعقاد المؤتمر البحثي الثاني لكلية الطب الذي قدمت خلاله نحو 150 بحثا من جامعات عراقية وأجنبية، بضمنها بحوث تتناول أمراضا ازداد انتشارها في العراق خلال السنوات الماضية. مزيد من التفاصيل عن هذه الفعالية العلمية الكبيرة في تقرير علاء رزاق.
أنهى أكاديميون وباحثون في مجال الطب مؤتمرهم البحث الثاني والذي نظمته كلية الطب جامعة بابل بمشاركة 150 بحثا من مختلف الجامعات العراقية. الباحث الدكتور شريف العلوشي اختصاص أورام سرطانية أشار إلى أنه شارك في بحث عن انتشار الأورام السرطانية لارتفاع نسب الإصابة بهذا المرض.
على هامش المؤتمر الطبي الثاني لكلية طب بابل بحث عن مرضى الأورام المصابين بورم نخاع العظم المستشري حاليا بين المواطنين، وشاركت بهذا البحث لكثرة الحالات التي يراجعني من آلام الظهر، فلاحظت من خلال هذه الدراسة بأنه أكثر المرضى الذين يراجعون آلام الظهر في بعد البدء يراجعون من آلام بسيطة.
دكتور، هل تضمن بحثكم بعض الإحصائيات عن محافظة فيما يخص السرطان؟
الحالات السرطانية إحصائياتها من اختصاص المركز الطبي الإحصائي لتسجيل السرطان، وستعلن النتائج من خلال البحث. وعلى هامش المؤتمر هناك زيادة ملحوظة، ولكن الخدمات الطبية فيها زيادة ملحوظة لتقديم أفضل خدمات للمرضى.
وبحسب الدكتور علي خير الله عميد كلية الطب جامعة بابل، فإن المشاركين في المؤتمر قدموا 150 بحثا في مجال الطب.
قدمت بما يقارب 150 بحث. هذه البحوث هي في العلوم الطبية المختلفة، مختلفة اختصاصات. هذه البحوث كانت مجموعة من المحافظات العراقية، شاملة المحافظة من الموصل إلى البصرة، فجمعت العراقيين اليوم جميعا في هذا المؤتمر، إضافة إلى عندنا أكثر من باحث من أستراليا ومن إنجلترا كباحثين خارجيين.
الباحثة الدكتورة أزهار عبد الفتاح الأطرقشي من كلية الطب جامعة النهرين قدمت بحثا عن انتشار أحد الأمراض الجلدية.
البحث مالتي يعني يتعلق بمرض جلدي، مرض يصيب الجلد، وهذا المرض هو طبعا نادر. يعني طالبتي طالبة ماجستير عزلته للمرة الأولى في العراق، وكان يشكون به هو سرطان، هو لم يكن سرطان وإنما طلع مرض جلدي. وإحنا هاليوم أنا عندي من هاي الأطروحة يتعلق بالوسائل المناعية اللي خاصة بالجسم ضد هذا الفطر. هو طبعا هو اكتساب المرض يكون عادة أما بالتنشق، فإذا كان الشخص مناعته ضعيفة يمكن أن يصيب الجلد، أو هو جرح احنا نسميه ماينر تروما، فالجرح يصير بالجسم.
وعلى هامش المؤتمر الطب الثاني عرضت عدد من شركات الأدوية منتوجاتها الدكتور حيدر الأسدي.
بالنسبه لادويتنا طبعا عندنا انتي بايوتكس مضادات حيويه، عندنا ادويه يعني مضاد للاحتقان، عندنا ادويه مثلا فيتامينات، شغلات يعني تقريبا من مختلف الكاتيجوريز او الاصناف مال الادويه.
عضو مجلس النواب العراقي علي شبر اكد ان الاوضاع الصحيه في العراق ما زالت تعاني الكثير، وبالتالي فاننا بحاجه الى مثل هكذا مؤتمرات ترسخ ثقافه البحث العلمي في اطار وضع الحلول.
الجانب الصحي في العراق بالذات لم يرتقي بمستوى المسؤولية، واليوم كن أهلا بأن يتقبل كثير من الأمراض المستعصية في هذا البلد العزيز الذي ينتظر الكثير من أبناء العلماء، من أبناء الأطباء الذين يسعون جاهدين للوصول لذلك النتيجة. أأمل من الحكومة ومن وزارة الصحة أن ترعى هذا الجانب برعاية جادة، وكذلك وزارة التعليم العالي. أنا أعتقد هذه المؤتمرات المؤتمر الطب الثاني أن يؤدي توصيات أو يطرح توصيات لابد أن تكون ناجحة ومنجعة في الحل الطبي.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4، وفي الموصل على موجة FM 104.6، وفي الحلة على موجة FM 92.2، وفي تكريت على موجة FM 101.1.
سيداتي وسادتي، بعد هذا الفاصل نرافق عادل محمود والمجلة الثقافية.
سنة وعدت سنة 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 والقلب ما ناسيكم ما ناسيكم مرت سنة وعدت سنة 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 وعيوننا تانيكم التانيكم وين صرتوا يا مكان السوى بيكم بيكم والزمان وين صرتوا صرتوا يا مكان السوى بيكم والزمان وما حد يدلينا لاقي وين وين الله صدفة ويا وعدت سنة والقلوب ما ناسيكم ما ناسيكم ما ناسيكم
مرت سنة والدنيا دارت بينا وبصوركم يمنا وتحاجينا ويا ما سألنا وما حد يدلينا يا ما سألنا وما حد يدلينا وين صرتوا يا مساء السوى بيكم السوى بيكم هالزمان وين الله وصدفة ولاقيكم وين الله وصدفة ولاقيكم سنة والدنيا دارت بينا 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 وبصوركم يمنا وتحاجينا وتحاجينا مرت سنة والدنيا دارت بينا 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 وبصوركم يمنا وين وتحاجينا وتحاجينا
يا ما سنة وما حد يدلينا يا ما سنة وما حد يدلينا وين صرتوا يا مكان سوى والزمان وين صرتوا يا مكان السوى بيكم هالزمان وين الله صدفة ويا اللاقي وين وين الله وصدفة ويا اللاقي مرت سنة وعدت سنة والقلوب ما ناسيكم ما ناسيكم ما ناسيكم
من بغداد منطقة الشعلة بعث المستمع وسام البغدادي برسالة يقول فيها ألف تحية للإعلام العراقي الحر المستقل إذاعة العراق الحر نترجى من هذه الإذاعة أن تكون حصة البث كلها للعراق الحر وباللغة العربية وتفتحون خط مباشر دولي للإذاعة للمشاركة في برامج الإذاعة المباشرة تحياتي ولكافة الكادر جميعا وسام البغدادي من بغداد
عبد المالك من سامراء كتب تحيات لكل العاملين بالإذاعة وللمستمعين، وأرجو أن تقبلوني صديقا للإذاعة. هل تصدقون أنني أحسست وكأني في حلم وسعادة حقيقية عندما سجلت رقم هاتف إذاعتكم؟ فشكرا لكم. شكرا لك يا عبد المالك من سامراء.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
حان الآن موعدكم مستمعينا الكرام مع عادل المحمود والمجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الأكارم أسعدتم بالخير أوقاتا، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. للشعر مكانة خاصة في النشاط الثقافي العراقي، وقد لا نغالي إذا قلنا أن عدد الشعراء في العراق يفوق عدد المبدعين في المجالات الإبداعية الأخرى مجتمعة، غير أن هذا الكم الكبير من الشعراء غالبا ما ينتج عددا قليلا من الأصوات المميزة التي تمتلك ملكة الإبداع الشعري الحقيقية. من الشعراء الذين برزوا بصورة ملحوظة في الأعوام الأخيرة الشاعر مروان عادل حمزة، شاعر يتميز شعره ببساطة الأسلوب وتحوله إلى كتابة قصيدة النثر بعد أن أمضى ردحا من الزمن يكتب الشعر العمودي. الشاعر مروان عادل حمزة هو ضيفنا في هذا العدد من المجلة، ولكن قبل الدخول في التفاصيل المختلفة المتعلقة بالشاعر وشعره، دعونا نستمع أولا إلى هذا المقطع الشعري بصوته.
هروبك والذكريات وأسناني البارزة والهمزة التي تركض أمام اسمك في الكلام، فلا تعرف نفسك للعيون التي تعرف لك صورة واحدة. ارجع 30 سنة فقط وادخل كآخر مرة وكن فارعا وتحدث بنفس الطريقة لألم من تحت أرجل المحتشدات حولك دراجات نسائية للهواء، ثم اختفي ليقال فر من رجال الأمن ثانية. عسى أن أغير من التاريخ قليلا وآخذ كتبك التي علمتك الشيوعية والهرب.
مروان، ايش يعني لك الشعر؟ الشعر يعني بالنسبة لك هل هو جزء جذري من الحياة؟ هل هو امتداد للحياة؟ هل هو مجرد طريقة في التعبير؟ شلون تنظر للشعر؟
يعني هو قد يكون جزء من الشاعر، يعني جزء ضروري بالنسبة للشاعر يعني، لكن نحن ومعاشر الشعراء نحاول أن نجعله جزءا من الحياة، نحاول أن نجعل منه أداة تؤثر في تغيير ما حولنا. يعني نحن لدينا حساسيات أكبر من غيرنا لما حول، يعني نتمنى أن نغيرها بآلتنا هذه التي قد تعمل وقد لا تعمل نفسها في كونكريدات التقاليد الموجودة على مدارنا. يعني أجده ضروريا لي وأجده ضروريا لكل شاعر، لكن ضروريته بالنسبة للمجتمع أعتقد تحددها مقدار ما نأثر به إحنا فعلا بالمجتمع. يعني أما نفترض أن إحنا ناس أعلى من غيرنا، أو أن كلامنا هو أحسن من كلام غيرنا، أو أننا نمتلك أفكار لا يمتلك الآخرون، ما لا أصل بنفسي أو بقصيدتي إلى هذا المستوى حتى وأن ظن به الآخرون ذلك. يعني
هل أفهم من كلامك أنك من النوع اللي يعتقد أنه الشعر له وظيفة اجتماعية، أم هو مجرد تعبير عن الذات؟
لا، يجب أن تكون له وظيفة اجتماعية، يجب. يعني هو يعني يوم ما كان منبر حال المنابر الموجودة، يعني كان جهة إعلامية يعني كبرى تغير مجتمع، قد تكون فقدت وسيلة الاتصال بينه وبين المجتمع، يعني طريقة التوصيل، لكن هي أظن يعني على الأقل في مجتمعات مثل مجتمعاتنا ما زالت تسيرها حكمة في بيت قاله شاعر قبل 2000 سنة لا يعرف من الحياة شيئا، يعني عايش في الصحراء ويصدر حكمة ويعيش عليه مجتمع 1000 سنة. يعني الآن يعني هواية من الأدب الشعبي العربي عامة دائما لا تعبر أكثر من 10 جمل إلا تجد أن هنالك مثل شعبي يحاول أن يعضد المتحدث كلامه به، أو بيت شعري يظن أنه تعرف ذلك المجتمع أن يقول قال الشاعر عند كلمة قال الشاعر، يعني على الآخرين يفترضون هذا صحيح. يعني يجب أن يكون له هذا الدور، لكن لوحده لا يستطيع، يجب أن يركب موجات. يعني يجب أن مثلا يتعامل مع فضائية، يتعامل مع جريدة، يتعامل، فهو بحد ذاته بنفسه بشاعر، وينطوي على قصيدته في البيت أو على موسى صغيرة، ويجلس في مكان ما وينتظر من الآخرين، وينتظر من الأمة، مثل ما يحدث انه يشكي الكثير من الشعراء يشكون ان الدوله لا تهتم بهم ولا بكلامهم. يعني هو يجلس في البيت وينتظر ان يكون لقصيدته دور. هذا حقيقه، هذا انتهى يا اسطوره، يجب ان لا يعيش بها الشاعر. يعني المساله ليس الصحراء وقبيله منغلق على نفسها والشاعر يقول هنا فما عندهم شغل عمل، يعني بطريقه شعبيه فيتناولونها في جلساتهم. الان يجب ان تتصل بمؤسسه، يجب ان تتصل بفضائيه، يجب ان تتصل كما قلت قبل قليل بوزاره الثقافه، يجب ان تجد قنوات بحيث بالشكل الذي لا يؤثر على شعريتك ولا على قصيدتك ولا على مبادئك على فكرك. يعني انت مهم تجد انه في نفسك في قصيدتك فيما تنتج شيء ممكن ان يغذي المجتمع، يغذي جهله، يغذي عطشه للتقاليد الجديده. لكن كما قلت عليك ان تركب، ليس بالمعنى انا اسف بدي اقول ركوب موجه، ليس ان نكون من المنتهازين يعني، لكن هنالك لا بد مما ليس له بد.
إذن هل أفهم هذا أحد أسباب البساطة اللي تكتب بها، أنه معروف أنه شعرك يتميز بنوع من البساطة، هل هو أنه تصورك لسهولة الوصول هو جزء من البساطة اللي تكتب بها؟
شوف يعني ولو قد يكون أبتعد عن سؤالك شوية، يعني يمكن تعرف حضرتك أنت البساطة يكتبها نوعان من الناس، يعني أو على الأقل الشعر نفسه يكتبها في مرحلتين، يعني في بدايته وتقريبا في نهايته، يعني في أواخر ما يكتبه. يعني البساطة اللي تكتبها بالآخر تكتب عن وعي هذا الكم الحشد من الانفعالات، وأنت شاب تحشد الكلمات وتحشد المعاني وتحشد هاي الذاتيات، لكن بعدين الشيء دائما ستتخلى عنها، ستلجأ إلى البساطة يعني، وهذا سبب يعني سبب الشخصي. أما سبب العام فعلا هو هنالك شيء من الصحة بما تقول، يعني أنا أجد حاجة يعني في أن تنتقل قصيدتي إلى أصغر الآذان، يعني وإلى أوسع الآذان، أتمنى أن يقرأها الجميع، لكن على أن أقف في منطقة عالية، يعني منطقة عالية أحاول أن تصل إيدي للغريق بعد أجر إليه، لا أقف على جسم عالي والغريق وأطلب عنده أن يخلص نفسه من الغرق هو ويلبس هدومه ويجينا أمد أقرأ على قصيدة يعني أو أمد إيده إليه.
بعد هالعوام من الكتابة هل لاحظت فعلا أكو ناس مثلا يتداولون قصائدك أو تترك تأثير أو إلها صدى اجتماعي، أم أنه هاي مجرد تصورك والأشياء تجري بمجرى آخر؟
لا أنا قلت لك قبل قليل بداية الناس قلت لك لا يجب أن نبني ما تحسنه قصائدنا على التصورات على الوهم. أنا أتكلم لك عن نفسي، أنا عن الملموسات، يعني اجتماعيا بفضل الله وجدت لشخصيتي يعني لطريقة تعاملي ثقافيا الصدى الواسع لدي.
لا أقصد الشعر.
حقيقة الشعر ولقصائدي وجدت كثيرين يعني تتنوع مشاربهم، يعني يحفظون لي قصائد ويعجبون ويجدون أنها فعلا تمس شيء، وفعلا يعني ذكر في عندي في القصيدة تقول لا مكان لي حين يدفن المدخنون حرائقهم في قشور برتقالة. يعني هذا المعنى البسيط لكن أرمي به إلى شيء أكبر، يعني قد يكون وصل أمي وصل. فيوم من الأيام ضحكت قال لي والله مروان سيد مروان أنا كما أقول في القصيدة أطفي الجيجار هاي ما أسويها، هذا شيء مثال بسيط، لكن صدقني فعلا أنا شخصيا يعني وجدت أن هناك الكثير حتى يحفظون بتسجيلات لصوتي يعني بفضل الله يعني الكثير. وأعتقد يعني يمكن نوهت على البساطة، بس عبد أقول لك البساطة أنا هنا أقصدها تماما، أقصدها بصورتها، لكن فقط أقلب الكلمات على ظهرها بدماغك ستجد هناك الشيء الكبير جدا، لكني علي أن أقدم للذائقة، يعني أنا أكون ماشي الأذواق يعني وماشي الذائقة الناس، ليس كل الناس شعراء وليس كل الناس نقاد.
طيب الآن حدثنا عن نفسك، أنت وين مولود، شلون نشأت، يمتى بديت تهتم بالكتابة، شو مخلص دراسة، ايش تعمل الآن؟
أنا نشأت بمنطقة شعبية، منطقة الفضل يعني، ما زلت أسكن في البيت اللي ولدت فيه يعني، وهو بيت مستأجر يعني، لا نملك عائلة كبيرة، لا نملك بيتا يعني. درست نشأت هناك في مدارسها يعني، بقيت في أطار المنطقة في الابتدائية في مدرسة الفضل، والإعدادية في المركزية اللي هي قريبة على منطقة الفضل، إلا في السنة الأخيرة بالخامس والسادس تقريبا الإعدادي رحت إلى منطقة أخرى يعني، درست الإعدادية كانت أدبي لم تكن علمي، ومن ثم أكملت درست الجامعة في كلية التربية جامعة الموصل يعني، أخذت بكالوريوس اللغة العربية، وأنا الآن أعمل مدرس اللغة العربية في معاهد المعلم، معهد المعلمين بالصف الأولى.
احكي لنا على الجوائز اللي حصلت عليها والفعاليات اللي شاركت بها، ويمتى بدأ ظهورك الفعلي يعني محسوس في الوسط الشعري؟
إذا الجوائز كعدد فأنا لدي الكثير يعني، من أيام الإعدادية يعني، كنا طلاب حصلنا على جوائز يعني بالشعر، كانت قيمة هاي التربيات مشنو يعني، ومن ثم في الجامعة أيضا حصلت على جائزة أو كنت جوائز حصلت، ومن ثم ظهوري الفعلي بالوسط الأدبي كان بعد التغيير اللي حدث بالبلد، جئت لهذا المكان اللي احنا قاعدين به بالاتحاد الأدباء، رفعت اسمي، رفعت أصبعي لكي أقرأ شعر كأي طالب يعني، بدأت أجد نفسي وبدأ الآخرون يجدوني يعني. حصلت على الجوائز الأخيرة يعني في الساحة الثقافية، حصلت على جائزة الأولى 2008 جائزة محافظة بغداد، أخذ الجائزة الأولى مناصفة، ومن ثم أخذ الجائزة الأولى في مهرجان المربد التربوي، بعدين أخذ الجائزة الأولى في الشعر دار الشؤون الثقافية 2005، وآخر جائزة أخذ الجائزة الأولى عن ديوان الشرق غرب في برلين، مؤسسة ثقافية تعنى بالشعر العربي عام العراقي خاصة، وكانت الجائزة هي مخصصة للشعراء المغاربة وشعراء العراقيين، فالحمد لله أخذت الجائزة الأولى.
هل تعتقد أنه الجوائز مؤشر لشاعرية الشاعر، أم أنه أكو معايير أخرى لشاعرية الشاعر؟
لا، لشاعرية الشاعر ليست مقياسا يعني، لكن لشخصه هو يعني، فالجائزة قد تجبر الآخرين على تسليط الضوء عليك، مجرد ضجة إعلامية تحدث أنه ينتبه إليك، وقد يؤدي ذلك إلى التنبه إلى نصك، فبذلك سيلقون الضوء على نصك، وأنت أيضا ستستفيد تناول الصحافة والآخرون لنصك ولشخصيتك، سيوقعك على مواطن القوة فيك يعني.
إذن ما الذي يقيم فعلا شاعرية الشاعر؟
التناول النقدي الجيد الجدي من قبل النقاد يعني، لن يكون الشاعر أبدا في معزل عن رأي النقاد يعني، حتى وإن في قرارة نفسه هو لم يكن يؤمن، أو حتى هناك بعض النقاد يتكلمون كلام بعيد عنك يعني، أنت كشاعر أحيانا ناقد يتناول نصك ويذهب ويستطرد ويروح ويجيء في نصك يمينا وشمالا حسب رؤية النقدية، فيشير إلى نقاط أنت لم تكن تقصدها وقد تكون موجودة، وقد يشير إلى نقاط لا تقصد أنت وهي غير موجودة يعني، لكنك تقر أن هذا ناقد وأنك تحتاج، وهذه الإضاءات الدراسة الأكاديمية التي تناول شعرك، الصحف المعتبرة، المجلات المعتبرة، الدعوات لمهرجانات يعني حقيقية يعني.
وأخيرا اكتشفت أني باسم الحب أنا لعبة، أنا لعبة، وكل العشرة والإخلاص وكل التضحية كذبة. وأخيرا اكتشفت أني باسم الحب أنا لعبة، أنا لعبة، وكل العشرة والإخلاص وكل التضحية كذبة. أنا نادم على نفسي.
وبهذا ننهي مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، والذي كان مع الشاعر مروان عادل حمزة، ونأمل أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
على عمرك تربت إيدك تعذب، وأخيرا اكتشفت أني باسم الحب أنا لعبة،
أنا اللعبة وكل العشرة والإخلاص وكل التضحيات كذبة.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfe.org.
هذه إذاعة العراق الحر.